بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فنكمل الدرس الرابع في شرح أخصر المختصرات. قال: فيما يحرم على المحدث، قال: يحرم عليه مس المصحف ببشرته، أما كتب التفسير فيجوز مسها لأن ما فيها من آيات هي أقل من التفسير، فالغالب عليها التفسير، والتفسير كلام البشر، فيغلب عليها ويغلب حكم التفسير. ويستدل بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بعض الآيات للكفار في بعوثه وخطاباته. مما يحرم على المحدث الصلاة، لأن الله عز وجل أمر بالوضوء عند الصلاة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فيحرم على المحدث أن يصلي حتى يتوضأ. ولحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومما يحرم على المحدث الطواف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل طوافه. ولحديث عائشة لما حاضت قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وقال: الصلاة بالبيت، الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. والمحدث حدثا أكبرا يحرم عليه ما يحرم على المحدث، ويزيد عليه قراءة القرآن، فلا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال علي: كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا. ويقاس على غير الجنوب من كان في مثل حالته كالحائض والنفساء. ومن العلماء من يرى أن للحائض والنفساء أنهما لهما أن يقرأ القرآن بغير مباشرة لمسه، لعدم الدليل على تحريم ذلك. والقياس على الجنب قياس مع الفارق، لأن الجنب بإمكانه أن يرفع الحدث باغتساله، وأما الحائض والنفساء فلا يملكان ذلك. وهذا ما رآه شيخ الإسلام بن تيمية. اللبث في المسجد يحرم على الجنب، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. والمراد: لا تقربوا أماكن الصلاة حال الاتصاف بالجنابة إلا أن يكون ذلك مرورا من المسجد. لكن إن توضأ الجنب جاز له أن يلبث في المسجد، لثبوت ذلك عن الصحابة، ولأن الوضوء مخفف للجنابة. فقد سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. فالوضوء يخفف من الجنابة. ثم انتقل المصنف إلى بيان أحكام الاغتسال وموجباته وأوقات استحبابه، فقال: موجبات الغسل سبعة: خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله، وتغييب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل، وإسلام كافر، وموت وحيض ونفاس، وسن لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون وإغماء لا احتلام فيهما، واستحاضة لكل صلاة وإحرام ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. المؤلف بدأ الآن بأحكام الغسل، فذكر الموجبات وذكر المستحبات. فموجبات الاغتسال أو موجبات الغسل سبعة. الموجب الأول خروج المني من مخرجه دفقا بلذة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. ودليل اشتراط أن يكون دفقا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فضخت الماء فاغتسل. فإذا خرج المني من غير لذة لمستيقظ كأن يكون مريضا لم يجب عليه الغسل، ويستثنى خروجه من النائم، فلا يشترط أن يكون خروجا بدفق لأنه لا يشعر به، فإذا رأى المني بعد استيقاظه وجب عليه الغسل. ثم ذكر مسألة في المذهب، قال: انتقال المني، يعني انتقاله من الصلب وتحركه ولو لم يخرج، فإذا أحس بخروجه ولم يخرج فعليه الاغتسال. يقولون: لأن الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب، ولأنه تثبت فيه الأحكام الأخرى من حكم البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه، فإذا خرج بعد اغتساله لم يوجب ذلك غسلا آخر لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين. والصحيح أن الحكم معلق بالخروج، وأما انتقال المني فليس موجبا للاغتسال ولا ناقضا للوضوء. ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، إنما يجب الاغتسال من خروج المني ولم يخرج. ثم ذكر المسألة الثالثة، قال: علاج حشفة أصلية في فرج أصلي بالجماع. فلو أن إنسانا جامع امرأته ولم ينزل وجب عليه الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، ولقوله: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. فالجماع وضابطه أن تغيب حشفة في فرج أصلي. من موجبات الغسل إسلام الكافر، لأن قيس بن عاصم لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة بن أثال لما أسلم أن يغتسل. ومن موجباته كذلك الموت، لحديث الذي وقصته ناقته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. ومن موجبات الغسل الحيض، لقول الله تعالى: يا ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولا خلاف في وجوب الغسل بسبب الحيض بعد الطهر منه، بل هو بإجماع المسلمين. ومن موجبات الغسل أيضا النفاس، وهو نوع من الحيض، من الدم الخارج من النساء بسبب الولادة، ويسمى الحيض كذلك نفاس لحديث لعلك نفستي، يخاطب عائشة في الحج. وأجمع العلماء على وجوب الغسل بالنفاس كما أجمعوا على وجوبه بالحيض. ثم انتقل المؤلف لبيان مستحبات الاغتسال، فقال ويسن الاغتسال للجمعة لحديث من أتى الجمعة فليغتسل، ويسن كذلك غسل يوم العيد لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى، وقياسا على غسل يوم الجمعة بجامع أن كلاهما يوم عيد. ومن موجبات الاغتسال كذلك الكسوف، لماذا؟ قياسا على يوم الجمعة بجامع أنها يوم اجتماع للمسلمين. ويرى بعض العلماء عدم استحباب الاغتسال للكسوف لعدم ورود الدليل على ذلك، أما الحنابلة فقد قاسوه على الجمعة، ومثله الاستسقاء لأن فيه اجتماعا للمسلمين، ويرى بعض العلماء أنه ليس فيه دليل خاص فلا يكون مشروعا. قال المؤلف مما يستحب له الاغتسال الإغماء، فإذا أغمي على الشخص إذا كان لم يحتلم في هذا الإغماء فإنه يشرع له الغسل، فإذا احتلم فيجب عليه الغسل. وأما دليل استحباب الاغتسال للمغمى عليه فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لما أغمي عليه في مرض موته الذي مات فيه، فجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ثقل فقال أصل الناس؟ قلنا لا هم ينتظرون، قال ضعوا لي ماء في المقضب، قال ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصل الناس؟ قالوا لا هم ينتظرونك، قال ضعوا لي الماء في المقضب، قال فقعد فاغتسل بعدما أغمي عليه ثم ذهب لينوء فأغمي عليه فأفاق فقال أصل الناس؟ قالوا لا هم ينتظرونك، فقال ضعوا لي ماء في المخضب، فقعد فاغتسل عليه الصلاة والسلام ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. فالإفاقة من الإغماء يستحب لها الاغتسال. وقاسوا عليه في المذهب، نص عليه قال وجنون، يعني الجنون الذي لم يحتلم فيه، فإذا شفي من جنون ألم به فيغتسل قياسا على الإغماء. وأيضا يستحب للمستحاضة، والمستحاضة هي التي لا ينقطع عنها الدم بل هي في نزيف دائم، يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، لأن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم يخرج منها ولا ينقطع، فقال أمكثي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي، فكانت رضي الله عنها تغتسل لكل صلاة. وقال في حديث آخر لفاطمة بنت أبي حبيش لما كانت تستحاض قال ثم توضئي لكل صلاة، وهذا هو صارف الوجوب، هذا هو صارف الوجوب. وكذلك مما يستحب له الاغتسال الإحرام، فإذا أراد شخص أن يحرم بالعمرة أو الحج شرع له الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. وكذلك إذا أراد دخول مكة، طبعا اختلف الوضع في هذا الزمان لقرب الطريق، أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد مكث في طريقه 10 مراحل، يعني 10 أيام، 10 أيام للذي يسافر بالإبل ومشيا كفيلة بأن يعني يحتاج إلى الاغتسال. فاغتسل النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول مكة وحرمها. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ومما ذكروا في المذهب أنه يشرع الاغتسال يوم عرفة، وأنه روي عن بعض الصحابة، ولأنها عبادة يجتمع لها الناس فيشرع التنظف لها كالجمعة، ويرى بعض العلماء عدم مشروعية ذلك لعدم الدليل الذي يدل عليه، وقد نقلت لنا حجة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر اغتساله ليوم عرفة. وكذا طواف الزيارة وطواف الوداع والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، في المذهب أنه يشرع الاغتسال لها، والصحيح عدم ذلك لعدم الدليل الخاص. قال في صفة غسل الرأس، قال وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. هذه مسألة نقض رأس المرأة شعرها، يجب عليها نقضه في غسل الحيض والنفاس، لأن مدة الحيض والنفاس طويلة ولا تتكرر كثيرا. أما الجنابة فيكفي أن تروي أصول الماء الشعر ولا تنقض الظفائر، لأنه يتكرر فيشق عليها ذلك، فيكفي في غسل الجنابة أن تروي أصول الشعر، فإذا وصل الماء إلى أصوله لم يجب عليها نقض الظفائر. ودليل ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، فإذا روت أصوله لم تنقض الظفائر. وما مقدار ما يغتسل به ويتوضأ؟ قال وسن توضؤ بمد واغتسال بصاع وكره إسراف. والحقيقة أن الناس في هذا الزمان توسعوا جدا وأسرفوا في الوضوء والاغتسال. المد هو الذي كان يتوضأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والمد ربع صاع، وهو ما يعادل ملء اليدين المتماثلتين لمتوسط اليد أو لمتوسط الخلقة، فملء اليدين هذا هو المد، والصاع 4 أمداد، الصاع 4 حفنات، ومقداره بالموازين الحديثة 500 جرام للمد، والصاع 2040 من البر، من البر. ومن أهل العلم من يرى أنه يساوي 3 كيلوات تقريبا على سبيل الاحتياط. هذا الصاع النبوي. فإذا كان كل كيلو من الجرامات يساوي لترا فتقريبا 3 لترات يغتسل فيها، وهي قليلة بالنسبة لهذا لأهل هذا الزمان. فكان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. إن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع. إن نوى رفع الحدثين ارتفع بغسله، أو بالحدث الذي تلبس به أصغرا كان أو أكبر ارتفع. فلو كان على الإنسان حدثين كجنابة وغسل حيض، فلو أن امرأة مثلا جمعت ثم حاضت بعد جماعها، فلما طهرت أرادت أن تغتسل غسلا واحدا، يرفع حدث الجنابة والحيض، أو جنابة وحدث أصغر فيكفي لهما غسل واحد، أو أنه ينوي رفع الحدث الذي ألم به دون تعيين حدث ارتفع. وسنة لجنب غسل فرج، غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ، والغسل له أفضل، وكره نوم بلا وضوء. الآن بدأ المصنف يتكلم عن أحكام الجنب، هل للجنب أن يأكل أو ينام أو يعود للوط أو ما الحكم؟ قال يسن للجنب أن يتوضأ ويستنجي إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوط مرة أخرى، والغسل له أفضل. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال نعم إذا توضأ. ثم انتقل المصنف إلى بيان أحكام التيمم وصفة ما يتيمم فيه ووقت مشروعية التيمم وصفته وشروط صحته ومبطلاته. فقال يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار، بتراب طهور مباح له غبار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجاء في الحديث وجعلت تربتها لنا طهورا، وهي الطهارة البدلية، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا لم يوجد الماء فالأرض طهور لمن فقد الماء أو عجز عن استخدامه. فتيمموا صعيدا طيبا يعني الطيب الطاهر، وخرج المستعمل في طهارة تيمم كالمتساقط من الوجه واليدين بعد التيمم قياسا، وهذه مسألة سبق أن قلنا إنها مرجوحة. يشترط أن يكون مباحا، فلا يجوز أن يتيمم بتراب مسروق أو مغصوب أو بأرض مغصوبة أو مسروقة، لأنه منهي عن استعمالها ويجب ردها لصاحبها. وقررنا سابقا أن فيه انفصالا، أن الراجح أنه يأثم للسرقة والغصب ويصح تيممه كما تصح صلاته في الدار المغصوبة ويصح وضوءه بالماء المغصوب مع الإثم. قال ويشترط أن يكون التراب غبار، أن يكون للتراب غبارا، ليعلق باليد ويصيب الوجه منه، لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولا يمكن أن يصيب إلا ما له غبار، ومن أهل العلم من لا يرى اشتراط ذلك، لأن الأدلة في ذلك مطلقة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحمل معه تراب إلى الأرض الرملية التي ليس فيها غبار. قال: إذا عدم الماء يشرع التيمم، إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما. قال: يشرع التيمم في حالين: إذا عدم الماء حقيقة لأي سبب من الأسباب، فالواجب حينئذ إذا عدم الماء أن يبحث عنه قدر استطاعته، فإن لم يجد شرع له التيمم، لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. الحالة الثانية: إذا وجد الماء لكن يخاف من استخدام الماء ضرر يلحقه في بدنه ونحوه، أو كان في مكان بارد جدا لا يستطيع أن يمس الماء ويخفى ويخشى إن استعمل الماء أن يموت من شدة البرد، فحينئذ له حكم عادم الماء ولم يستطع تسخينه ونحو ذلك، لأن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا ما استطاع أن يمس الماء لعجز أو فقد عجز، لأنه يخشى من مسه ضرر، كمن يكون في صحراء باردة ولا يستطيع تسخين الماء، فإنه يتيمم. وقد ذكر عمرو بن العاص هذا للنبي فضحك عليه الصلاة والسلام ولم يقل شيئا. قال: وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. قال: إذا وجد المتطهر ماء قليلا فغسل وجهه ويديه ثم لم يستطع أن يمسح ويغسل رجليه، يمسح رأسه ويغسل رجليه، قال: يستعمل حتى ينتهي الماء ثم بعد ذلك يتيمم ليستعمله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولأنه قدر على بعض العبادة فتلزمه، كمن لم يجد إلا سترة تستر بعض بدنه وعورته فيلزمه استعمالها. قال: ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. إذا كان على عضو المتطهر جرح لا يستطيع غسله ولا مسحه فإنه يتيمم له في موضعه من الطهارة، فلو كان لا يستطيع غسل يده المجروحة ولا المسح عليها فإنه يتوضأ، وإذا وصل إلى يده تيمم عنها في مكانه. ومن أهل العلم لا يرى مشروعية الفصل بين أعضاء الوضوء بالتيمم، بل يتم الوضوء فيكمل الوضوء، فإذا انتهى تيمم إذا كان يرى وجوب التيمم. بل قال عنها شيخ الإسلام: إن الفصل بين أعضاء الوضوء بالتيمم بدعة. وطلب الماء شرط، يعني البحث عن الماء شرط، فإذا نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. ولو أن شخصا نسي أنه قادر على طلب الماء فترخص بالتيمم فإنه يعيد. ومن أهل العلم من يرى أنه إذا غلب على ظنه عدم قدرته أن هذا كاف في جواز التيمم. قال: وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعه. وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا. قال: فروض التيمم عن الحدث الأكبر مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين، لقول الله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهيه. أما في الحدث الأصغر فيشترط الترتيب والموالاة لأنهما شرطان في طهارة الماء، فيكون شرطين في طهارة التراب لأن البدل له حكم المبدل. ومن أهل العلم من لا يرى اشتراط الترتيب لأنه جاء في السنة تقديم الوجه على اليدين وورد تقديم اليدين على الوجه كما في حديث عمار. قال ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق، ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء إن تيمم لفقده. هذه مسألة كبيرة في هذا الباب، يقولون هل التيمم مبيح أو رافع، هل هو رافع للحدث كالماء تماما ويبقى على حكم الطهارة كما يبقى على حكم الطهارة المائية، أو أنه للضرورة يرفع الحدث حتى تستبيح الصلاة. المذهب يرى أنه مبيح، فهم يضيقون نطاق التيمم. فقال نية الاستباحة شرط لما يتيمم له، فالتيمم يبيح أداء العبادات التي يشترط لها الطهارة ولا يرفع الحدث، بل الحدث باق يجب عليه رفعه بمجرد وجود الماء أو زوال العذر. فيشترط على فاقد الماء إذا أراد التيمم أن ينوي استباحة ما يريد من العبادات، فإذا نوى استباحة صلاة نافلة لم يصلي به فريضة، وإنما استباحة الفرض صلى الفرض وما يتبعه من النوافل من النوافل التابعة لهذا الفرض، لأنه باستباحته للأعلى يدخل الأدنى، كما يجب عليه أن يتيمم له من الأحداث والأنجاس فينوي التطهر عن الحدث الأصغر أو الأكبر أو الجنابة، وإن تتيمم لها كلها جاز ذلك لحديث وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما الماء فهو رافع للحدث، فإذا توضأ يريد قراءة القرآن فارتفع حدثه، فيجوز أن يصلي الفريضة والنافلة وإن لم ينوها عند الوضوء. أما في التيمم فلا بد أن يستحضر ما يستباح له التيمم، وهذا طبعا رأي المذهب. والقول الثاني في المسألة أن التيمم رافع للحدث كالماء تماما حتى يجد الماء أو يستطيع استعماله. من الفروق أن التيمم إذا قلنا إنه مبيح لا رافع أنه يبطل بخروج الوقت، يبطل بخروج الوقت، وإن قلنا إنه رافع فإنه لا يبطل بخروج الوقت. قال ويبطل بخروج وقت لأنهم يرون أنه مبيح لا رافع. ومبطلات الوضوء، كل مبطلات الوضوء السابقة تبطل التيمم، وأيضا يبطل بوجود ماء إن تيمم لفقده، إن كان تيمم لفقد الماء فيبطل بوجود الماء. هل يجوز التيمم مع وجود الماء؟ نعم، إذا خشي الضرر كالمريض الذي يخشى من الملامسة للماء أو الذي يمنع من الماء فإنه يتيمم، لحديث إن الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين. قال وسن لراجيه لمن يرجو الماء تأخير لآخر وقت مختار، يعني الرجل الذي يظن أنه يجد محطة بنزين مثلا فيها ماء وهو في سفر وليس معه، إن كان سيؤخر يجوز له تأخير الصلاة حتى إلى قبيل خروج وقتها المختار وليس وقت الاضطرار. مثلا إذا قلنا أن وقت العصر المختار ينتهي بصيرورة ظل الشيء مثليه بعد فيء الزوال، أو العشاء الوقت المختار إلى الثلث الأول أو نصف الليل وهو في طريق ليس معه ماء، فإن كان يظن أنه سيجد الماء قبل خروج الوقت المختار فيؤخر الصلاة، وإن كان يعلم أنه لن يجد الماء إلا بعد خروج الوقت فإنه يتيمم ويصلي على حسب حاله، لأنه لا يستطيع إيجاد الماء قبل خروج الوقت المختار. قال: ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا. يعني من فقد الماء وعجز عن التراب، كان يكون شخص مربوط مكتف لا يستطيع في مكان مغلق، لا يستطيع أن يمس الماء ولا التراب، فإنه حينئذ يصلي الفرض على حاله ولو كان جنبا أو كان محدثا، ويصليه بالقدر الواجب فحسب، فيقتصر في قراءته على الفاتحة وعلى تسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة في السجود، وهكذا باقي صلاته، كما لا يجوز له التنفل ولا الطواف ولا مس المصحف، وإن كان جنبا لم يجوز له قراءة القرآن سوى الفاتحة في الصلاة. هذا رأي المذهب، هذا مذهب الحنابلة. والقول الصحيح أنه إن لم يتمكن من الوضوء والتيمم فإنه يسقط عنه شرط الطهارة، فيصلي على حسب حاله لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولا يقتصر فقط على القدر الواجب، بل له أن يصلي كما يصلي المتوضئ، فيقرأ ما شاء ويطيل ويتنفل، لأنه سقط عنه شرط الوضوء لعدم قدرته، ولو كان محبوسا أو مشلولا لا يستطيع أن يتطهر ولا يوجد من يطهره، فإنه حينئذ يصلي على حسب حاله إذا خشي خروج الوقت. وننتهي إلى هذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وإن شاء الله نكمل في الشهر القادم هذا الدرس ثاني خميس من كل شهر، ثاني خميس وجمعة من كل شهر في شرح أخصر المختصرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وتقا وإخلاصا وصلاحا، وأن ينصر الإسلام والمسلمين. الله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. المسح على الجدار له حكم التيمم، لأن الجدار فيه غبار في الغالب، فالمسح على الجدار له حكم التيمم، وينبغي إذا كان يعني يتكرر منه هذا أن يأتي بصعيد حتى يمسح عليه إذا كان عاجزا عن استخدام الماء. الأعمى ليس معذورا في عدم مس الماء إذا كان يجد الماء، لكن لو لم يجد الماء أو كان في حال لا يستطيع في مس الماء لمرض أو خوف ضرر فإنه يمسح على الصعيد، ولأن من معاني الصعيد كل ما صعد وارتفع. والله تعالى أعلم.